السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم إلى هذه الحلقة من بين قوسين، البرنامج الذي نلتقي فيه يوميا لنطالع معا بعض أهم الأخبار التي نشرت في الصحف المصرية والعربية والأجنبية. لكننا في حلقة اليوم سنكتفي بالصحف المصرية نظرا لوجود العديد من الأخبار المهمة التي ربما لن يسمح الوقت حتى بقراءة عناوين الأهم من بينها. ودعوني معكم أرحب بضيف هذه الحلقة الأستاذ أشرف خليل، مساعد رئيس تحرير جريدة الشعب والكاتب الصحفي المعروف. أستاذ أشرف، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
يعني شايف مصر إزاي النهاردة؟ كيف تراها اليوم؟
والله
قلق متفائل؟
يعني هو تفاؤل ممزوج بقلق، يعني في ضوء الأحداث اللي احنا شايفينها البارح وفي أكثر من موقع، متفائل على المدى البعيد، لكن هذا التفاؤل لا ينبغي أن يأخذنا أن نركن إلى الراحة. يعني إحنا محتاجين لعمل وعمل كثير جدا في مختلف المجالات، محتاجين لتضافر جهود كل الأبناء مصر المخلصين بحيث نستطيع أن نتحرك إلى الأمام.
مع تضافر هذه الجهود، يعني خلينا ناخد العناوين، نبدأ جريدة بجريدة. نبدأ أولا بجريدة الشروق، العنوان الأبرز في الجريدة: القوى السياسية تبحث حماية الثورة. تفاصيل هذا الموضوع استاذ اشرف. القوى السياسيه تبحث حماية الثورة، عارفين 4300 ناشط سياسي اجتمعوا في القاعه التي كان معتادا ان يعقد فيها
بالضبط اجتماعات الحزب الوطني. يعني طبعا اجتماعه في هذا المكان اجتماع له دلاله ومغزى، يعني اختيار المكان. الحقيقه طبعا انا مع هذه الجهود، الثوره لم تتم ولم تنتهي، يعني الثوره مستمره ومحتاجة زي ما بقول لحضرتك تضافر جهود كل أبناء مصر المخلصين من مختلف التيارات ومن مختلف القوى السياسية. ينبغي في هذه المرحلة في تقديري أن يكون شعارنا هو نتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
نحتاج محسن النعماني وزير التنمية المحلية كان حاضرا في المؤتمر ومنع من أن يستكمل كلمته، وهتف الحضور قالوا له ان احنا عايزين ابنائنا المعتقلين باعتباره كان ممثل الحكومه الوحيد الحاضر. حتى الان لم يقبض على المعتقلين الذين حققوا ثوره 25 من يناير العظيمه. اذا كنا بنقول ثوره 25 من يناير العظيمه، واذا كنا بنكرم الشهداء الذين سقطوا يعني فداء لحريه الوطن، فلماذا نبقي المعتقلين حتى الان؟
طبعا ملف المعتقلين سواء في احداث الثوره 25 يناير او ما قبلها، هذا ملف ينبغي ان يتم التعاون معه بسرعه شديده جدا ودون ابطاء. يعني اول مطلب هو الحريه للجميع. يعني احنا شفنا خلال فتره الثوره انه كان في حاله من التناغم الشعبي على عدد من المطالب، كان في مقدمتها بعد الاطاحه بالنظام القائم هو ان يكون في فرصه لكل القوى السياسيه انها تعمل في النور، وبالتالي كان من ضمن هذه القوى كانت محرومه حتى من التواجد على ارض الواقع وكان مغيبه في السجون. فمسألة الإبقاء على بعض الناس داخل السجون لسبب أو لآخر مسألة مرفوضة بشكل كامل. وأتصور
يصح نحتفل بالثورة وأبطال الثورة في السجن؟
لا بطبيعة الحال، يعني هيكون فرح منقوص. يعني بالضبط، يعني أشبه بأنه
يصح
غرس في منزل وفيه جنازة. يعني
نفس الجهة القائمة بالاحتفال هي نفس الجهة القائمة بالاعتقال؟ صح، يعني لا منطقي؟
لا طبعا غير منطقي وغير مفهوم.
اذا عمل ينافي للمنطق. ايضا في هذا الاجتماع مؤتمر مصر الاول، القوى السياسيه تبحث حمايه الثوره حسب منشط الشروق.
نعم.
الشيخ ناجح ابراهيم تحدث قائلا انه دوله الاسلام تضمن حقوق كافه المواطنين فيها.
صحيح،
تتفق ولا تختلف؟
بالتاكيد اتفق اتفاق تام مع الدكتور ناجح فيما ذهب اليه، وهذا الكلام لم يقوله الدكتور ناجح وحده، كثير من رموز القوى السياسية الإسلامية تحديدا ومن شيوخ من العلماء الأفاضل. يعني قبل يوم الجمعة الماضية في خطبة الشيخ محمد حسان كان بيركز فيها على رسائل تطمينية إلى الإخوة الأقباط شركاء الوطن.
يعني خليني رغم الوعد اللي وعدته ان احنا هنبدأ جريدة بجريدة، بما ان احنا فتحنا الملف ده نروح لجريدة الأهرام. اشتباكات دامية في مبابة، أنا قفزت ثلاث كلمات قصدا. أنها بتقول بين سلفيين وأقباط، تقدير الخاص أنه مش سلفيين وأقباط ومش مسلمين وأقباط، تقدير الخاص أنه المسألة مسألة خلاف في يعني خلاف عائلي في الأساس على خلفية قانونية، أنه هناك فتاة كما سمعنا هناك فتاة أسلمت وتزوجت وعاشت مع زوجها، ثم أنها خطفت من بيت هذا الزوج ونقلت وذهب الزوج ليطالب بها فحدث الاشتباك. يعني حدث أن احنا شفنا أنه فيه إحدى المحاميات أعلنت أنها اعتنقت النصرانية ولم يحدث شيء
بالتأكيد. لماذا ولا يدور الإسلام لو خرج بينه
يعني لماذا تعتقل المسيحية أو تقتل كما رأينا في الحادث الذي قتلت فيه الزوجة رحمة الله عليها لماذا تعتقل حتى تقتل أو تقتل منذ بداية بينما المسلمة التي تريد أن تغادر أو أن تخرج من الإسلام مفتوح أمامها الباب؟ هل هناك السؤال المهم التقديري في القانون، هل هناك جهة للاعتقال والتحقيق والإصدار الأحكام وتنفيذ هذه الأحكام غير الجهات المختصة في الدولة، وزارة العدل ووزارة الداخلية؟ هل ينفع بالتحديد الكنيسة؟
إجابة على سؤالك بالتأكيد
لا، الكنيسة ينفع تكون جهة؟
لا طبعا لا يصلح. وهو هذا الملف يعني أخشى أن يتحول إلى ملف ملغوم يعني بفعل
كمان
فاعل.
كمان سؤال تاني، هل ينفع نفس الناس اللي بيتكلموا على أنه اللي هم بيقولوا أن الكنيسة من حقها أنها تاخد دولة عشان تستتبهم؟ يعني
هو من يقولون ذلك يعني مترقطين مع نفسهم. أستاذ محمد وانت عارف أنه هؤلاء بيرفعوا دائما شعار الدولة المدنية،
المدنية والمواطنة
المتساوية يعني يتكلموا بعد كده أن الكنيسة يكون لها دور في المسألة والتحكم. عموما يعني أنا عايز أستأذن حضرتك أن أنت ترجع معايا بس وأذكر حضرتك والإخوة المشاهدين بفترة الثورة. أستاذ محمد، فترة الثورة تحديدا بعد 28 يناير وانهيار المنظومة الأمنية للنظام السابق وتقريبا خلو شوارع مصر كلها عن بكرة أبيها من أي مظهر من مظاهر الشرطة، أسأل حضرتك والإجابة معروفة لكل ذي عقل، يعني من كان يحمي كنائس مصر في ذلك الوقت يا استاذ محمد؟
المواطن المصري المسلم والمسيحي.
انا بنفسي مريت على عدد من الكنائس في اكثر من موقع داخل القاهره وخارجها، لم يكن هناك جندي عسكري واحد على اي كنيسه منها،
بل اكثر من ذلك. احنا سمعنا قصه كنيسه القديسين التي قيل قبل الثوره ان السلفيين تحديدا هم المسؤولين عن حدث تفجيرها المؤسف للغايه والاجرامي. نعم. ثم اتضح بعد الثوره ان الجهات الامنيه كان منوطا بها ان تحمي، وان هي التي فجرت، وان الحادث كان مدبرا لايقاع الفتنه بين المسلمين والمسيحيين في مصر، بل انه احنا كنا واقفين كلنا في ميدان التحرير بنردد نفس الهتاف بنؤدي. واذكر انا شخصيا يوم الصلاة اللي أمنا فيها فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي.
نعم.
في ميدان التحرير أنا كنت بصلي جنب قهوة وادي النيل.
صحيح.
فكانت القهوة كان بابها نازل نص كده وناس واقفين، ناس مسيحيين واقفين جوه بيصلوا بصلاتهم في الوقت اللي احنا واقفين بره.
أكثر من مشهد فعلا في أثناء الثورة تكرر بهذا الشكل، يعني كان في وقت من ما احنا كنا بنصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر والإخوة المسيحيين كانوا بيحاوطونا، وكذلك لما كان عمل القداس أعتقد الأربعين
الأحد لما كان ضحايا. الأحد عملنا
نعم.
عملنا صلاحنا صلاة الغائب على أرواح الشهداء، هم كمان
عملوا صلوا بالزبط على بالزبط.
إذن يعني تقديري تختلف أو تتفق أنه فلنطبق القانون لتكون هناك جهة واحدة للتحقيق. ما ينفعش ان انا يبقى فيه عندي محدش عنده حق انه يحتفظ بالناس سجناء لديه الا وزارة الداخلية باشراف وزارة
يعني
العدل.
انا طبعا لا اختلف معك في هذا، بالعكس يعني عايز اقول ان حضرتك لمست كبد الحقيقة. يعني الحقيقة يعني انا ليا عتاب محبة فعلا على المجلس الاعلى القوات المسلحة والحكومة. الامر محتاج لبعض الحسم بهذا الشكل. انا هذه نقطة الغلق اللي كنت بسألني عليها حضرتك في البداية، انت متفائل ام تشعر بالقلق؟ القلق جاي من الناحية دي، ان في حالة من عدم الحزم تبدو امام المواطن العادي او امام اصحاب النفوس الضعيفة، كما لو كان هناك صورة من صور الضعف او التراجع. هذا ما اخشاه.
لا يعني ربما يعني نعذر الناس، ربما ان هناك الكثير من الملفات وأن علاج ملف يستدعي الفراغ من الملف.
صحيح. لكن يعني لكن في قاعدة برضو احنا بنتكلم في إطار قاعدة شرعية، يعني إطار المفاسد مقدم على جلب المنافع. إذا أنت لما تضرب بحسم على الخارجين على القانون أو من كل من تسول له نفسه بالعبس بأمن الوطن، كل الشعب هيكون وراك ومعاك.
أنا معاك. إذا نطبق القانون.
نعم. نعم.
مع القانون
بدون النظر إلى لا لون ولا جنس ولا ديانة ولا أي شيء.
زي ما شفنا في قضية إنا مثلا قضية نجع حمادي ما قلناش انه دول مسيحيين وده مسلم ولا
ينبغي ان تختفي هذه النغمة للأسف الشديد. خليني يعني هذا اعتراف مني باعتبار ان انا انتمي للجماعة الإعلامية زي حضرتك انه احنا الإعلاميين عليهم ان يتقوا الله في هذه المسألة. يعني احنا فعلا محتاجين لمراجعة انفسنا. لا ينبغي ابدا التعاون مع اي حادث بنظر عين انه مسلم مسيحي سلفي. يعني مش عارف بنتعامل بالمسألة بشكل دليل. يعني ما هو الغرض من هذا
يعني؟ بالضبط. يعني هناك يعني وهناك الان رغبة ربما في شيطنة التيار السلفي, وهي رغبة قائمة لدى الولايات المتحدة الأمريكية أساسا.
بالضبط. يعني قوة خارجية يعني ليست في صالح أحد من أبناء الداخل.
بالضبط.
يعني لا المسلمين هيسيبوا البلد ولا الإخوة الأفار. هذه بلد الجميع.
فكرة شيطنة التيار السلفي دي فكرة قائمة على فكرة أن يكون بديل بن لادن, وصرح بكده. أنا بس مش هقول اسم الرجل اللي صرح لأن الحقيقة اسمه يشعل فتنة طائفية.
اسمه نكرة. ما
لا ما أنا بس عايز أقول بس لو قلنا اسمه إحنا كأن إحنا بنقول إن
بيدعو الاعتصام أمام السفارة المصرية والقنصلية المصرية في يوم 20. شخص معروف التوجهات واتجاهاته من الذي يحركه يعني.
كويس. طيب
نحن نريد أن نخاطب ضمائر العقلاء من أبناء هذا الوطن إن هم يتقوا الله وأنهم يعني ينظروا لمستقبل هذا البلد. مصر قبل يناير ليست مصر.
الخيار هو تطبيق القانون.
نحن نعم الخيار هو تطبيق القانون.
تطبيق القانون. دعني أقول
دعني أقول لك أننا حريصون على أن ننتقل بمصر نقلة من التبعية إلى الاستقلال. أيوة. الاستقلال من 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 القوى الخارجية ومن العوامل التي تكبل انطلاقة المارد المصري في الداخل.
طيب في نفس الإطار إطار تطبيق القانون, هدوء في أقسام عمان من الشروق تاني. هدوء في أقسام الشرطة بعد تفويض الداخلية باستخدام الرصاص ضد البلطجية.
نعم.
هدوء في أقسام الشرطة بعد تفويض الداخلية باستخدام الرصاص ضد البلطجية. تفويض الداخلية باستخدام الرصاص, مش خايف إن ده يكون مقدمة لعودة العنف الشرطي العنف الأمني؟
لا مش خايف بصراحة شديد جدا, لأنه ما حدث في مصر هذه الثورة الزلزال الكبير واخد بالك. أعتقد أنه كل الأطراف استوعبت الدرس ولا مجال للرجوع لما كان قبل, وبالتالي ده يصب في اللي احنا كنا بنتكلم فيه حضرتك دلوقتي ان احنا نطالب المعنيين بالأمر بكثير من الحزم, والحزم لن يكون في يدين مرتعش يا أستاذ محمد.
حتى حكاية ان التأخير, مصدر أمني النهاردة بيقول القرار تأخر ولا بد من مشاركة صحيح. المجتمع في ضبط الخارجين على القانون. صحيح. طيب لو سمحتم نريد ألا تتأخر القرارات المهمة الأخرى. يعني إذا كان هذا قرار مهم تأخر نرجوكم ألا تتأخر.
بالزبط.
القرارات المهمة
الأخرى.
عندنا خبر تاني كويس قوي النهاردة, بطلان بيع عمر أفندي. القضاء الإداري يعيد العاملين ويحيل الصفقة للنيابة. كيف استقبلت هذا الخبر؟
استقبلته طبعا أولا هو خبر متوقع, واستقبلته بكثير من الارتياح والفرح, لانه ده يعني استرداد لحقنا الطبيعي يعني في ملكيتنا لهذه المؤسسات اللي بنيناها بدماء وعرق المصريين عبر عشرات السنين يعني. وكان عشرات المؤسسات زي ما حضرتك عارف بيعت بثمن بخس يعني في صفقات مشبوهه كلها, والحين وسائل الاعلام مليئه بتفاصيل هذه الصفقات يعني. فطبيعي ان احنا نسترد عمر افندي وغيره من المؤسسات, طبيعي ان يكون للدوله دور في المرحله القادمه في المجال الاقتصادي. انت عارف حضرتك ان عمليات البيع كانت بتتم وكان دايما بيبقى فيه لعب بالالفاظ وبالمعاني. يعني هذه المؤسسات تباع بقيمتها الدفتريه وهو مخالف لقيمتها الفعليه على ارض الواقع. دايما القيمه الدفتريه بتبقى شيء مختلف عن القيمه على
يعني
الواقع.
في عنوان تالي عايزين نعبر عليه بس سريعا في اطار نفس المساله. تسجيل يكشف مبارك يامر المغربي اللي كان وزير الاسكان, مبارك اللي كان رئيس جمهورية.
نعم.
زي ما احنا فاكرين يعني لو انتوا لسه فاكرين.
نعم.
مبارك أمر المغربي ببيع المتر بدولار واحد. كان المتر بيتباع بدولار يا بلاش
يعني
ده متر قماش ولا متر أرض ولا متر ايه؟
هو تأكيد ما هو مؤكد يعني احنا لسنا بحاجة لتسجيل فيديو ولا تسجيل صوتي ولا أي شيء يعني. يعني أذكر في الكثير من الوزراء وكنا نلتقي معهم أثناء عملنا في كنت كمحارب برلماني في مجلس الشعب. يعني معروف انه وزراء مصر بما فيهم رئيس الوزراء مجرد مجموعه سكرتاريا يعني, كانوا ما كانش لهم اي صلاحيه ولا اي صفه غير انهم بينفذوا التوجيهات والتعليمات من بدايه ماتشات الكوره لما نشكر الامن وكل الحضور لغايه اصغر شيء.
انا عندي في خبر الحقيقه لما قريت عنوانه حسيت باسترابة زي ما بيقول إخواننا في الشام إن في إيه لعب تحت الطرابيش لعب في الدماغ يعني لا. إنه فوكوياما وفريد زكريا إحنا عارفين طبعا فوكوياما وعارفين فريد زكريا. فريد زكريا اللي هو الكاتب اللي بيكتب دلوقتي في التايم واللي كان رئيس تحرير الطبعة العربية
توجهاته معروفة
من نيوزويك وهو كاتب صهيوني بشكل واضح وأمريكي من أصول هندية أو باكستانية. بيقول إن مصر ستنجح ديمقراطيا وتسير على طريق إندونيسيا. يعني مصر ستنجح ديمقراطيا مديح أعتقد أننا لسنا في حاجة إليه
أكيد.
وتسير على طريق إندونيسيا. إندونيسيا الدولة التي يعني تنازلت عن الشريعة واللي حطت مجموعة من القوانين في طريق تحدي الشريعة الإسلامية. إندونيسيا لمن لا يعرف هي أكبر دولة تضم عددا من المسلمين على وجه الأرض. أكبر عدد من المسلمين موجودين في دولة واحدة موجودين في إندونيسيا وهذه الدولة ركلة الشريعة على جنب. إذن هل هذا هو ما يراد؟ أيضا خلونا نفتكر حكاية الأقاليم اللي عمالة تنفصل من إندونيسيا.
هذا هو ما يراد بالفعل يعني إحنا ينبغي أن نكون متنبهين الديمقراطية يعني الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الصهيونية لا تريد لمصر أن تكون تستعيد عافيتها وتستعيد هيبتها وتستعيد مكانتها وقيمتها وقامتها في المنطقة. يعني مصر القاطرة التي تقود العالم العربي والأمة الإسلامية
يعني عملنا ثورة وهم عايزين ياخدوها
يخلطوها بالالتفاف. ولذلك عشان كده بقول لحضرتك ينبغي على عقلاء الداخل أن ينتبهوا لنتفرغ لمواجهة مخططات الخارج.
طيب.
لكن اللي عايز أكمل حضرتك أنه يعني مع شديد تقديري لمن يقول أن مصر هي على النموذج التركي أو مصر على النموذج الإيراني مصر على النموذج الأندونيسي أو مصر سوف تكون نموذج في حد ذاتها.
مصر هي النموذج المصري والله مضبوط جدا. مصر هي أول دولة عرف العالم على يديها الحضارة. كلمة أول كلمة مهمة في تاريخ مصر. إحنا أول دولة عارف العالم على أداء حضارة. أول دولة عارف العالم على أداء طب عارف العالم على أداء فن البناء عارف العالم على أداء الكتابة. فإحنا هنكون برضو الأول إن شاء الله.
مصر الحاضر لديها المقاومات التي تستطيع من خلالها أن تقود.
نعم. الاختلاف اللي حصل بعد الثورة ولو بيمثل تحدي للسياسة الأمريكية زي ما أشرنا في الخبر اللي فات. العربي هو نبيل العربي وزير الخارجية ندعم إقامة الدولة الفلسطينية في سبتمبر. ده خبر في صفحة 3 في جريدة الشروق. الحياة اللي هي مغرية جدا بالنسبة لي النهاردة. خبر في الصفحة الأولى إشارة حوار مع السيد نبيل شعث يقول النظام المصري الجديد أكثر قبولا لدى جميع الأطراف الفلسطينية.
يعني خلي بالك نبيل شعث يمثل أبو مازن كان قبل أيام في تصريحات خالد مشعل بيتكلم فيها برضو عن ان احنا ان احنا اضطرينا ان احنا نحفر انفاق في الارض. احنا كنا ممنوعين من التحرك على الارض وبالتالي تحركنا في باطن الارض. يعني كله بيصب في اتجاه واحد وده الدور الطبيعي والمنتظر لمصر وده الدور اللي الغرب والعالم الصهيوني بيخشاه من مصر ان يكون مصر سند حقيقي وداعم قوي للفلسطينيين. الشقيق الفلسطيني تعلم مدى الغبن الذي تعرض له مش بس من العدوان الصهيوني خلال السنوات الماضية لكن أيضا
عمق استراتيجي لمصر. يعني لما تكون فلسطين في أزمة مصر في خطر.
طبعا بكل تأكيد.
طيب يبقى طب إيه اللي كان حاصل ده؟ طيب
اللي كان حاصل إن إحنا في إطار مشروع التوريث اللي حضرتك تعرفه فكنا كل الأفكار وكل البلد بكل مؤسساتها بكل استراتيجيتها بكل خططها موظفة لخدمة هذا الهدف. ولأنه إحنا من أيام الرئيس الراحل أنور السادات عليه رحمة الله كنا انتهجنا سياسة إن 99% من أوراق اللعبة في الأمريكان وبالتالي كنا بنتعامل على هذا الأساس في كل قضايا مصر. يعني حتى مش 99 وصلناها ل 100%.
اكرر تاني عقد بيع مشروط الامريكان يحطوا البنود اللي عايزينها واحنا بعد كده
بننفذ.
في خبر بما انك انت اتكلمت في حكايه التوريث هنقل على الاخبار اخبار جريده الاخبار. والحقيقه هو منشط انا بس عايز كمان الكاميرا تشوفه معانا لان الناس ممكن ما تصدقوش يعني. ف اهو
متوقع
جمال مبارك يكذب والده في التقاتل. الحقيقه ايام الثوره وما زال البعض بيطنطن بعض من لا يعرفون يعني أي طنطنوا يقولوا يا جماعة ده حسني مبارك ده زي أبوكوا اعتبروه يعني راجل كبير في السن وكده وما يصحش ان احنا نهين الكبار بهذا الشكل إلى آخره. وكأن يصح ان الكبار يتصرفوا بكل هذه السفاهة وبكل هذه الأخطاء التي رأيناها. جمال مبارك يكذب والده في التحقيقات. الخبر مضمونه أنه جمال مبارك وأثناء التحقيقات معاه قال اعترف بأنه لديه ملايين الدولارات في بنوك في الخارج، بينما حسني مبارك قال أنه هو وأسرته ما بيمتلكوش دولار واحد في بنك خارج مصر.
واستكمالا لده كمان، إذا كانت مسألة تكذيب ما هيش من جمال فقط، يعني حتى الشقيق الأكبر علاء برضو عمليا، يمكن جمال باللفظ لكن عمليا قال وأبدأ استعداد أنه هو يقول لهم على الأرقام السرية لممتلكاته وثرواته في عدد من البنوك داخل وخارج مصر.
نعم. طيب هرجع تاني للأهرام في عنوان الصفحة الأولى بيقول 70 مليار جنيه خسائر الاقتصاد المصري منذ 25 يناير. أنا يعني الحقيقة طبعا مش عايزين الخسائر تستمر أكتر من كده، وعايزين خسائر عايزين عجلة الانتاج أكيد إنها تدور تاني وكل ده، لكن في نفس الوقت احنا بقالنا 100 يوم الاقتصاد المصري كان الفساد بيخسره أكتر من مليار يوميا.
نعم.
يعني ما خسرناه بسبب توقف الانتاج 70 مليار ما كنا سنخسره بسبب الفساد 100 مليار.
وكنا نخسره. إيه؟ احنا اللي حصل بالضبط، يعني دايما بشبهه بالتشبيه المصري بتاعنا، احنا كان عندنا ماسورة مكسورة، مية ماشية، مية سرحة. كل اللي احنا عملناه حتى هذه اللحظة ان احنا بس يعني ربطنا على الكسر ده، لكن عملية الاصلاح والترميم لم تبدأ بعد. احنا عايزين نبدأ فيها بالفعل، يعني نتألم لو كان في اي خسائر للاقتصاد المصري. احنا يعني طامحين الى تحرك وتحرك سريع للانتقال بمصر النقلة التي تليق بها.
نعم. يعني كان عندنا اقتصاد ريعي، اقتصاد قائم على السياحة على أشياء غير منتجة، وأيضا كان عندنا اقتصاد جباية قائم على الضرائب وتحصيل الأشياء من إيدين الناس. الحقيقة اللي حصل أنه الريع قل إلى حد كبير والجباية تقريبا توقفت،
لأنه هو بالمنظومة بهذا الشكل خاطئة 100%. ما ينفعش أنت تعتمد على مورد بيتعرض لأي هزة، مش بس على شان خاطر أحداث الثورة. أنت عارف أنه مثلا السياحة لما يكون في أزمة في منطقة الخليج أو في 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 إيران بتأثر على السياحة هنا، لما ما ينفعش يكون مورد رزق أبدا.
لما يكون في سحابة سودة في الجو بتأثر على
بتأثر.
فإذن
يعني ده تقويم معوجي، يعني بناء معوجي للاقتصاد المصري، يعني ده عامل مكمل. لكن ينبغي إن إحنا دولة زراعية، دولة صناعية، دولة لديها موارد بشرية وطاقات هائلة تستطيع ان وظفتها التوظيف الحسن ان هي تنطلق انطلاقة عظيمة.
طب زراعية وصناعية يمكن تكون المسائل مفهومة، تنمية الموارد البشرية، كيف يمكن تحويل الثروة البشرية في مصر الى طاقة منتجة حقيقية زي الصين مثلا ما عملت؟
يعني الافكار كثيرة جدا يا استاذ محمد، يعني هو بس المسألة في صنع القرار. يعني كان بينقصنا صنع القرار، احنا كنا طول الوقت بنتعامل مع صنع قرار بينظر لهذه الثروه البشريه على انها عاله، وبينظر عليها انها عبء، بينظر على انه احنا مشكلتنا كل ما نتحرك ونعمل خطوات تنميه ونتحرك 2% بتزيد لنا زياده سنويه في التعداد السكاني، تتجاوز هذه الزياده التنمويه اضعاف اضعاف. ده تفكير برضه تركيبه المنظومه المعوجه في التفكير في البناء الاقتصادي. الموارد البشرية احنا عندنا طاقات خلاقة، عندك النسبة الغالبة من الشعب المصري من 80 مليون من الشباب، يعني طاقة بشرية تستطيع ان تعمل لو انت وظفتها في مشروعات قومية حقيقية يلمس الشارع، ان هذه والشباب من الجنسين ومن كل الفئات من كل الطوائف، ان هذه المشروعات لخدمة ابناء الشعب كلهم مش لفئة ولا طائفة ولا غيره.
نقدر نقول ان الاقتصاد المصري في الفترة السابقة كان مغلقا للتحسينات، يعني ان الخسائر دي زي خسائر اي محل بيتوقف عن العمل لفتره،
يعني طبيعيه، مش طبيعيه، يعني مع يعني معرفتنا لاستمرار هذا النزيف، لكنها خسائر طبيعيه ومتوقعه وبتحصل بالظبط زي ما حضرتك بتقول كده. لو محل بيجي في فتره من فترات لابد انه يغير في الديكورات بتاعته ويعيد ترتيب استراتيجيته وسياسته عشان يتعامل مع الزبون بعقليه جديده، ويبدا بقى يحافظ على زبونه ويبدا يتعامل بلغه العصر. يعني
عارف في ملحوظة مهمة، انت عارف ان اوروبا وامريكا بتعاني من ان هم تقريبا سنة 2025
شبابهم
هيبقوا عاجزين عن ان هم يدفعوا الرواتب التقاعدية، نتيجة انه في كمية المواليد قليلة خالص،
نعم،
وحصل ارتفاع في متوسط العمر،
نعم،
نتيجة،
نعم،
العلاجات والأشياء دي، وبالتالي بقى عدد المسنين اللي بيقبضوا رواتب تقاعدية كتير، وعدد العمال الشباب اللي بيشتغل قليلين،
أقل أقل طاقات المنتجة أقل، ما تقدرش توازي.
إذن البشر ثروة
طبعا،
البشر
طبعاً
ثروة
طبعا طبعا.
وإذن فإن حكاية تحديد الناس اللي عاملينها دي لو حصلت بعد شوية، المسنين اللي توقفوا عن إنجاب الأولاد، المسنين اللي توقفوا عن إنجاب الأولاد مش هيلاقوا معاش يقبضوه، يعني ده اللي حصل في أوروبا دلوقتي.
فمجتمعات قاسية، مجتمعات أوروبية، مجتمعات بتركيبتها مادية، مجتمعات قاسية ما بتعملش بالجانب الإنساني زي ما المفترض عندنا. يعني
أنا يمكن فاضل معانا وقت الخبر واحد فقط لغير، ممكن نعرج على المصري اليوم علشان يعني ايه احنا ما شفنا لهاش او ما خدناش منها اي اخبار النهاردة. في خبر عن بداية الدعاية لاحد المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، انا بس مش عايز اقول اسمه علشان احنا مش مع حد ومش ضد حد. احد المرشحين بدأ دعايته في الصعيد في انتخابات رئاسة الجمهورية. كيف ترى انتخابات الرئاسة القادمة؟ البعض يرى ان رئيس مصر القادم ستكون مهمته صعبة، يمكن لان الناس قضت فترة من غير رئيس، ارتاحت للحكاية دي، استقرت على الحكاية.
لا يعني هو بالتأكيد مهمته صعبة وهم شاقة، لكن حتى هذه اللحظة لا نرى على الساحة من هو يعني استطاع ان هو يجذب أفئدة وأقول وقلوب المصريين وان تلتف حوله بمشروع قومي نهضوي بشكل حقيقي وجدي، ان يكون خارج من نبت هذا الشعب. يعني كلهم اصحاب يقاط بيضاء، يعني مع تقديري الشديد لهم، ناس جايه هابطه بالباراشوت بشكل او باخر. وفي نفس الوقت يعني انا احترم تعبير ليس منسوبا لي واعتقد للدكتور سليم العاوي، بيقول ان احنا مش عايزين نيجي الناس تأدي فتره التقاعد بتاعتها في منصب الرئاسه، يعني
لهم
اكبر من كده واعز من كده علينا.
ده ربما يصدق على واحد او اثنين من او ثلاثه.
صحيح صحيح صحيح.
لكن حتى بالنسبة للآخرين، يعني احنا شايفين كل من كانت له تجربة سياسية محاصرة في عصر مبارك فتقدم للترشيح في الانتخابات الرئاسية.
خلينا يعني هو الأول ده موضوع طويل ما ينفعش يكون في الختام كده، ان مشكلتنا مع النظام القائم، نظام مبارك ليس لم يكن فاسدا فقط، مشكلته في إفساده وتسميمه للحياة السياسية والأجواء بشكل عام. حتى انه شعار تقريبا بيلزم بيه كل شخصيه محترمه اللي كانت بتنقى بنفسها عن العمل العام تماما، وبالتالي الارض مجرفه طوال ال 30 سنه اللي فاتت.
اذا ما نحن فيه الان هو حصيله تجريف طوال 30
نعم
سنه،
نعم،
وفي انتظار النبت الجديد والتربه الجديده ان شاء الله. نتفائل للغد، اترككم على خير على امل بلقاء في حلقه جديده من بين قوسين. ومعكم اشكر الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف خليل، مساعد رئيس تحرير الشعب، و أيضا أنقل إليكم تحيات فريق العمل في بين قوسين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.